بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الحمد لله الكفى بصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى نتحدث عن موقف المسلم عند الفتن. يا ترى ما الذي يجب علينا فعله عند حلول الفتن؟ من الحياه الدنيا مملوءه بالفتن، وقد حذرنا الله تبارك وتعالى في كتابه، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته المباركة من الفتن. من أجل ذلك أردت أن أذكر نفسي وإخواني الكرام ببعض الأمور المهمة التي ينبغي للمسلم مراعاتها عند الفتن، وأقول وبالله تعالى التوفيق، وأرجو أن أحفظ هذه العناصر التي سأقولها وأفصل فيها. أولا، الاعتصام بالقرآن والسنة. الاعتصام بالقرآن والسنة، إن اعتصام المسلمين بالقرآن والسنة والتأليف بين قلوبهم هو السبيل الأمثل للخروج من الفتنة بسلام. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها لذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إذن الوصية الأولى في تعامل المسلم مع الفتن هي الاعتصام بالقرآن والسنة، عملا بقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وضربت مثال على هذا الأمر. كان رجل صالحا عند موته جمع أبناءه حوله فقال لهم: أريد أن أوصيكم بوصية قبل موتي. قالوا: وما هي يا أبونا؟ ما هي يا أبانا؟ فقال لهم: يخرج كل واحد منكم إلى الطريق فيأتيني بحطبة خشبة وعصا. فجاءوا فقال لكل واحد منهم: يكسر كل واحد منكم العصا التي بين يديه. فكسروها بسهولة ويسر. ثم قال لهم: اخرجوا مرة أخرى ويأتي كل واحد منكم عصا. فجاءوا فقال: اجمعوا العصي كلها مع بعضها البعض. فجمعوها فقال لهم: اكسروها. فما استطاع أحد أن يكسرها مجتمعا. فقال: هذه وصيتي لكم قبل موتي، لا تتفرقوا فتكسروا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد تركت فيكم شيئين لم تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، لن يتفرقا حتى يردا على الحوض. وعن العواد بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودعة، فماذا تعهد إليها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، إياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، ومن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي بسنة الخلفاء الراشدين المهديين وأنكب عليها بالنواجذ. فإذا النصيحة الأولى لتعايش المسلم مع الفتن هي الاعتصام بالقرآن والسنة. ثانيا، استشارة علماء أهل السنة عند حدوث الفتن. استشارة علماء أهل السنة عند حدوث الفتن، مش تسأل أي حد، ما تسأل علماء السنة. فينبغي للمسلم أن يسأل علماء أهل السنة عن موقف الشريعة الإسلامية من هذه الفتن وكيف يتعايش مع هذه الفتن. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت ما تعرفش تسأل مين؟ أهل السنة من العلماء. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: وأولي الأمر منكم في هذه الآية يعني أهل الفقه والدين، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم يعني أهل الفقه والدين العلماء. وأعلم أخي الكريم أن أهل العلم هم ورثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يجب علينا أن نسألهم عند حدوث الفتنة. فأن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. يبقى النصيحة الأولى إيه؟ ده أنا هسمع الاعتصام بالقرآن والسنة، الواجب العمل السريع عليك للتعايش المسلم عند الفتن، استشارة علماء أهل السنة عند حدوث الفتن. الثالثة، احفظ عشان هسأل، الثالثة التوبة الصادقة والاستغفار. فمن المعلوم أنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. وكره لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفعه الله إلا بتوبة صادقة. هو الزبير بن بكار في كتابه الأنساب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استسقى بالعباس بن عبد المطلب يوما لم تمطر السماء، وظلت فترة من الزمن لا تمطر، فأجبرت الأرض ومات الزرع وكاد الناس أن يهلكوا ويموتوا بعد أن ماتت الماشية أيضا. فجرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو كان خليفة المؤمنين، أمير المؤمنين، خليفة المسلمين، جرى ليتضرع إلى الله عز وجل ويستغفر الله تبارك وتعالى وهو أمير المؤمنين، وجمع الناس، جمع الشعب، جمع الأمة لاستغفار الله تبارك وتعالى. وقام فأخذ بيد العباس عم سيد الناس صلى الله عليه وسلم، فاستسقى بالعباس بن عبد المطلب، يعني مسك ايد العباس ورفعها للسماء ودعا ربنا: يا رب انزل علينا النصر اسقنا. فقال العباس رضي الله عنه: اللهم انه لم ينزل بلاء الا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك بمكاني من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب، ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث. فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعرشها. إذن ما نزل بلاء إلا بذنب، فما رفع إلا التوبة. يبقى الواجب العملي على المسلم في التعايش في الفتن التوبة الصادقة والاستغفار. وقال عز وجل عن نوح عليه السلام: بل وأذكر لك موقفا يبين لك هذا الأمر. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يوما من الأيام جاءه رجل يشتكي وقال: يا أمير المؤمنين، إني أشكو إليك أني لا أنجي، أصيب الرجل بالحكم. فقال له: استغفر الله. وجاء آخر وشكى إليه قلة المطر، فقال له: استغفر الله. وجاء آخر وشكى إليه قلة الزرع، فقال له: استغفر الله. وشكى له آخر قلة المال فقال له استغفر الله. وقال آخر الشحة من كثرة الذنوب والمعاصي فقال له استغفر الله. فكلما جاءه أحد كان يقول له استغفر الله. فقالوا له لما يا أمير المؤمنين كلما جاءك أحد يشكو من شيء قلت له استغفر الله؟ قال ما جئت بشيء من عندي ولا من كيسي، إنما هذا في كتاب ربنا تبارك وتعالى. قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما لك يا امرأة مسلمة متبردة لا ترتدين الحجاب ما لك لا ترجين لله وقارا. ما لك يا مسلم يا مدخن يا من تعصي الله ما لك لا ترجو لله وقارا. إذن التوبة من التوبة الصادقة والاستغفار. وقال سبحانه عن هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. مثل يشتكي من ضعف مرض يستغفر يزداد قوة إلى قوة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يحثنا على التوبة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم والليلة 100 مرة. جميل. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي غفر له وتقدم من ذنبه ونتأخر بيتوب لله في اليوم 100 مرة. انت بتوب كم مرة؟ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك علان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن الواجب العملي الثالث علينا لتعايش الفتن التوبة الصادقة والاستغفار. رابعا اللجوء إلى الله بالدعاء والقنوط في الصلوات المفروضات. الدعاء سلوى المحجوبين ونجوى المطلقين ودأب الصالحين. فإذا صار عن قلب سليم ونفس صافية وجوارح خاشعة صادف إجابة كريمة من رب رحيم ودود. حسن الله تعالى على الدعاء في آيات كثيرة من كتابه العزيز فقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال جل شأنه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. يعني أن الدعاء عبادة. كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث الذي الشيخ الأبنين في صحيح الجامع الدعاء هو العبادة. مش رواية الدعاء مخ العبادة. الدعاء مخ العبادة هو ضعيف. أما رواية صحيحة الدعاء هو العبادة. وهذه الآية تبين هذا. قال الله وقال ربكم ادعوني استجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني إن هم بيمتنعون عن دعاء الله. وسمى الله عز وجل الدعاء إن هو إيه؟ عبادة. وسمى اللي ما بيدعيش ربنا يبقى إيه؟ متكبر ان الذين يستحيون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. وحسن نبينا صلى الله عليه وسلم على الدعاء في كثير من احاديثه المباركه وسوف نذكر بعضا منها. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده اذا رفع يديه اليه لن يردهما صفرا. يعني لو رفعت ايدك ما يردكش خايب يديلك برضه. حتى في يوم الجمعه الامام بيخطب عن منبر او بيدعو وانت جالس تحت المنبر تحت الامام لما يدعو ارفع ايدك وامن. اللي نهي عن رفع اليدين هو الامام وليس المأموم. والحديث الاصلي فيه الاطلاق لم ياتي قرينه تخصص هذا الحديث فالاصل العمل بالاطلاق النجاه مطلقا. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل داعي. يعني ما تخش انت كده ايه؟ انت مش مركز، ركز. هنقول اهو في الصلوات الخمس يجوز القنوط فيها عند نزول نازله بالمسلمين. عند نزول نازله بالمسلمين، واحنا في عهد فتن، في عصر فتن، ايام فتن، يبقى يجوز ان احنا نقنط في الصلوات كلها. لكن لا نخصص صلاة دون صلاة. هذا هو المقصود. يجوز لك ان انت لا هو في مسألة جلوس الخطيب على المنبر لجلسة الاستراحة ما بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية لم تشرع هذه الجلسة من أجل أن الناس تدعو. لكن من دعا لا بأس. لكن لا يوافق على هذا الأمر حتى يكون أحدث شيء في دين الله يعني. طيب احنا لابد ان احنا ندعو. طب يا ترى الدعاء له شروط عشان يستجاب؟ نعم هناك شروط لاجابه الدعاء. شروط اجابه الدعاء هناك شروط يجب توفرها حتى يكون الدعاء مستجابا عند الله تعالى. يمكن ان نجيزها فيما يلي. اولا الاخلاص في الدعاء. ثانية يعني تدعي ليه؟ تخلص الدعاء. مش بتدعو عشان خاطر الناس تشوف انك بتدعو. ثانيا المأكل والمشرب والملبس الحلال. المأكل والمشرب والملبس ليه؟ الحلال. ثالثا عدم الدعاء باسم او قطيعة رحم. مش تدعي بشر. ده بتدعي بايه؟ بخير. وأن يحسن العبد الظن بإجابة الله تعالى لدعائه. وعندك حسن الظن أن ربنا يستجيب الدعاء. أيضا أن يكون الدعاء بالأمور الجائزة شرعا مش تدعو بشيء محرم. ومن السنة القنوط جهرا في الركعة الأخيرة. القنوط جهرا في الركعة الأخيرة في الصلوات الخمس المفروضة أو في صلاتي المغرب والفجر فقط عند نزول فتنة المسلمين وذلك في جميع المساجد. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في ظهر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من بني سليم على عيل وذكوان وعصية ليؤمن من خلفه على دعائه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح والمغرب. إذن بإمكان الروايتين الصحيحتين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصلاة الخمس في الركعة الأخيرة بعد القيام من الركوع بعد رفع الركوع وقوله إن شاء الله لمن حمده. والرواية الثانية بينت أنه كان يقنط في صلاة الفجر وصلاة المغرب. يبقى الواجب العمل على المسلم التعايش في هذه الفتن. اولا الاعتصام بالكتاب والسنة، ثانيا استشارة علماء أهل السنة عند حدوث الفتن، ثالثا التوبة الصادقة والاستغفار، رابعا اللجوء إلى الله تبارك وتعالى في الدعاء والقنوت في الصلوات المفروضات، خامسا التحلي بالصبر والرفق في مواجهة الفتنة. التحلي بالصبر والرفق في مواجهة الفتنة. الصبر والرفق في التعامل مع الناس من أفضل السبل لمواجهة الفتن والتغلب عليها. قال سبحانه: فلنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد خفت في الله وما يخاف أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد خفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من يوم وليلة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. كان النبي صلى الله عليه وسلم أوذي جزاء شديدا في مسألة اعتداء المشركين عليه وأصحاب المسلمين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجد طعاما يأكله 30 يوم، مفيش كوباية مية، مفيش حتى خبز جاف ناشف، إلا إيه بقى؟ طعام بلال جايبه وحطه تحت جنبه مخبيه. تخيل بقى لما يبقى طعام جاي تحت جيب بلال يبقى شكله إيه؟ رغم ذلك صبر صلى الله عليه وسلم. وحسن الله تعالى وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بالصبر. وحديث السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها حينما سئلت عن طعامها وطعام رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقول: يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال، يعني 3 شهور ولا يوقد في بيوت آل محمد النار. قالت: فيما كنتم تعيشون؟ قالت: نعيش على الأسودان التمر والماء. 3 شهور يأكل جمح ويشرب مية. رغم ذلك صبر صلى الله عليه وسلم. قال: وحسن الله تبارك وتعالى وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم على الرفق في التعامل مع الناس خاصة في وقت الفتنة. قال جل شأنه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بالتي هي أحسن. وقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يعني لا بد من الرفق في أيام الفتن. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. موجود في شيء يزينه، لما ينزع من شيء يشيله يعيبه. وعلم أخي المسلم الكريم أن الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرا ما يهدي القلوب الشاردة ويؤلف القلوب النافرة ويأتي بخير أفضل من التأنيب والتوبيخ. يعني لما تكون تنصح حد أو تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر تروحش تقول له كذا وكذا وكذا وانت غلطان انت بتعمل كذا انت حرام عليك، لا، بتقول له ايه؟ حط ايدك على كتفه، حط ايدك على كتفه، كلمه كلمه حلوه قول له مثلا ايه اعلم رحمني الله واياك تدعيه كلمه بالليل واللطف بما رحمه من الله انت له ولو كنت فظا غليظ القلب انفض من حولك الوصية الخامسة لا تحدد الصبر والرفق في مواجهة الفتن ثالثا التعاون بين المسلمين على البر والتقوى ينبغي للمسلمين تكوين لجان شعبية وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية إذا كانت موجودة ليه؟ لحماية الممتلكات العامة والخاصة من اللصوص والمجرمين الذين يسعون في الأرض فسادا وعلى هذه اللجان الشعبية أيضا مواساة المتضررين والطعام والشراب والكساء والدواء والمأوى يعني في الأيام السابقة خرج تنبيه الدعوة السلفية جزاهم الله خيرا شكلوا لجان شعبية وبدأوا يصلحوا إشارات المرور اللي قررت وبدأوا يصلحوا في الطرق في الشوارع بدأوا ينصلوا أنابيب البوتاجاز للناس في البيت ينصلوا يشيل أنبوبة البوتاجاز على كتفه للمسلم والنصراني ليه؟ لأنه مصري كلهم أبناء وطن واحد وكلنا لازم نقف يدينا إيد واحدة مسلم ونصراني نقف كلنا مع بعض كتفين في كتف بعض يدينا في إيد بعض وإلا تضيع البلد مننا ونغرق فيها كلنا فلابد على التعاون خاصة بين المسلمين مع بعضهم البعض على الجل والتقوى لمواجهة الفساد والإفساد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى فكلنا واقفين مع بعض يد واحدة سابعا ضبط الأقوال والأفعال بميزان الإسلام فيجب على المسلم أن يعرض أقواله على ميزان الشريعة الإسلامية قبل أن يتكلم بها وكذلك الأفعال قبل أن يقوم على فعلها قال الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا هتسئل عن اللي تتكلمه هتسئل عن اللي تسمعه هتسئل عن اللي ترى بعينك فما تجيبش أي خبر إلا وأنت متأكد لأن في الفتن الأخبار بتنتشر انتشار النفس هشيم قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فيجب على المسلم ضبط الأقوال والأفعال بميزان الإسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا أو الكلمة كده بس نشوف الله نجوى بيها عنه لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم فاختر الكلمة فكر فيها وليعلم كل مسلم أن لله ملائكة تكتب أقواله وأفعاله قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد وقال سبحانه أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ففكر ربنا ما يعلمش إيه اللي في سرك وإيه اللي في قلبك وإيه اللي في عقلك أنت بتنطق بيه أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وليعلم كل مسلم أيضا أنه سوف يقف وحده في الحساب بين يدي رب الأرباب. قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان وينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة اتقوا النار ولو ببلحة تصب بها على فقير اتقوا النار ولو جنيه تخرج المحتاج. الوصية السابعة: ضبط الأقوال بالأفعال بميزان الإسلام. الوصية الثامنة: عدم احتكار التجار لما يحتاجه الناس، عدم احتكار التجار لما يحتاجه الناس. والمقصود بالاحتكار هو شراء التاجر سلعة ما وحبسها حتى يحتاج إليها عامة الناس فيبيعها التاجر بسعر غال مرتفع مستغلا حاجة الناس إلى هذه السلعة مع قلتها في الأسواق. والاحتكار حرام، الاحتكار حرام لأنه من أبواب أكل أموال الناس بالباطل. فعن معمر بن أبي معمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. وقال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار. وقال أيضا قال العلماء: والحكمة في تحريم الاحتكار هي دفع الضرر عن عامة الناس، كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان الطعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غير هذا الطعام إلا عنده أجبر على بيعه دفعا للضرر عن الناس، يجبر على أن يبيع للناس ولا يجري ولا يقطع في سعره. والوصية الثامنة: عدم احتكار التجار لما يحتاجه الناس. الوصية التاسعة: تحذير الناس من عاقبة الامتياز لدعاة الفتنة. أي واحد يقول لك يا كلمة تجي وراه وتنفع وراه في الفتنة. يجب على العلماء تحذير الناس وخاصة الشباب من المشاركة في الفتنة والانقياد لدعاة الفتنة، لما يترتب على ذلك غالبا لاستراقة الدماء والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وترويع الآمنين في منازلهم وأماكن أعمالهم وانتشار أعمال السب والنهب وتعطيل جميع مظاهر الحياة حياة الناس اليومية. الوصية التاسعة: تحذير الناس من عاقبة الانقياد لدعاة الفتنة، فلا تسمعوا لدعاة الفتنة ولا تسمعوا لمن يفتن بين الناس وبعضهم البعض. عاشرا، وعشان أوضح الأمر ده جليا، مسألة الكنيسة التي أحرقت وأنشرت في السود، أرادوا أن يوقعوا الفتنة بين المسلمين والنصارى في هذا البلد، هم أبناء شعب واحد وبلد واحد منذ أكثر من 1430 سنة دخل الإسلام مصر، المسلمون والنصارى يعيشون مع بعضهم البعض في سلام هذه المدة من السنين. ثم أراد النظام الجائد النظام الهالك وخاصة بلد أمن الدولة أن هو يوقع العداء ما بين المسلمين والنصارى ويشعلها فتنة. الحمد لله أن خرج علماؤنا الدعاء إلى هناك بأنفسهم ووقفوا بين الناس ووضعوا أيديهم في أيدي النصارى وصالح الناس على بعضهم البعض وبينوا أن دين الإسلام يرفض الاعتداء على حقوق الآمنين من المعاهدين من أهل الذمة في بلاد المسلمين. فإياك إياك أن تنصاع وراء الفتن، فالتحذير من عاقبة الانقياد لدعاة الفتنة. عاشرا، اعتزال الفتنة. اعتزال الفتنة، وعلى المسلم أن يتجنب الفتن وأن يعتزلها فرارا بدينه، وذلك بالبقاء في بيته أو في مكان عمله أو أي مكان آخر يأمن فيه على دينه وعلى نفسه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع بشكل معجزة، النبي يتكلم عن أمر بأي فخر زمان، قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعث، يعني يتبع بها رؤوس الجبال ومواقع القطر يعني المطر، يفر بدينه من الفتن. يبعد عن ايه؟ عن مواقع الفتن. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعيش بيننا، قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم. عارفين؟ لأن اللي قاعد اللي جالس صعب على ما يقوم القائم، وبعدين يتحرك، وبعدين يمشي، وبعدين يسعى ويجري ويوصل للفتنة. فاللي قاعد بعيد قوي عن الفتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه. يعني اللي يروح يحط نفسه في الفتنة ويبص عليها يشد، فمن وجد منها ملجأ أو معادا فليعد. هي الفرصة يبعدها عن الفتن، ابعد، لأنها من مغناطيسها تشد. وعن عبد الله بن عمر، قال عفوا، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم، يعني اختلطت عهودهم وخفت أماناتهم، وكانوا هكذا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، يعني الناس دخلوا في بعض ما بقتش عارف الصالح من الطالح، كله خلاص فتن، قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك، يعني يا رسول الله انصحني أعمل إيه؟ قال: إلزم بيتك وأملك عليك لسانك. تشتري الكلام لأن ممكن أنت تشعل نار الفتن، وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، الحاجة اللي مش عارفها ما تمشيش فيها، وعليك بأمر خاص نفسك ودع عنك أمر العامة، لأن الناس كلها هتجري ورا الطيار فما تجريش معاه. وعن المقدام بن الأسود رضي الله عنه قال: وأيم الله، وده أسلوب قسم، يعني بيقول والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، بعيد عن الفتن هو السعيد، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، قررها النبي ثلاثا، ولمن ابتلي فصبر، هذا هو السعيد. يبقى عرفنا الوصية العاشرة: اعتزال الفتن. وقد اعتزل سلفنا الصالح فتن، اعتزلوا الفتن. هل رأينا في عصرنا كثيرا ممن اعتزل هذه الفتن؟ مثل الشيخ ابو اسحاق شفاه الله وعافاه. لقد اعتزل كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفتنه التي حدثت بين المسلمين في موقعه الجمل وموقعه الصفين وغيرهما، ومن شارك فيها حدث في مصر فله سلف، ومن اعتزل فله سلف، ولا ينبغي أن يعيب أحد الفريقين على الفريق الآخر، فضلا عن أن يتهمه بالتقاعس أو بالخيانة، الله المستعان. السلف منهم من خرج مجتهدا، وهذا ما فعله كثير من علمائنا والدعاء، خرجوا. ومن السلف من اعتزل الفتنة سعد بن أبي وقاص ولم يخرج. مثال أيضا كثير في عصرنا من علمائنا ودعاة إلى الله، إذن فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء، فكل له سند وكل له أسوة وكل له سلف. أسأل الله تعالى أن يجلبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ختاما أذكر بهذه الوصايا العشر: الاعتصام بالقرآن والسنة، استشارة علماء أهل السنة عند حدوث الفتن، التوبة الصادقة والاستغفار، اللجوء إلى الله بالدعاء والقنوط في الصلوات المفروضات، أيضا التحلي بالصبر والرفق في مواجهة الفتن، التعاون بين المسلمين على البر والتقوى، ضبط الأقوال والأفعال في ميزان الإسلام، عدم احتقار التجار بما يحتاجه الناس، تحذير الناس من عاقبة الانقياد لدعاة الفتنة، أخيرا اعتزال الفتنة.